إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، نحمده على آلائه ونشكره على نعمه، وما منا من أحد إلا وهو يعيش تحت ظلال آلاء الله وفضله وكرمه. اللهم اجعلنا يا ربي لآلائك وفضلك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، من أتم الله به المنة وأكمل به النعمة وحقق الله له لهذه الأمة أمر رشد سارت فيه على الطريق المؤدي إلى رضوان الله، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي المشاهدين لنا عبر هذه القناة الطيبة المباركة ومن خلال اشتراك إذاعة ألف ألف إف إم معنا، أرحب بكم أجمل ترحيب وأسأل الله أن يجعل هذا اللقاء لقاء محمودا مباركا ننتفع فيه بما نقول ونسمع ونشاهد، ونسأل الله للجميع التوفيق. يا أحبابي، العاقل من يستثمر المنح وينتهز الفرص ويستفيد من أيام الخيرات والبركات في عمل صالح. من الأشياء التي يجب أن يأخذ الإنسان نفسه بها وعليها أنه في هذا الشهر شهر القرآن، حتى أن علماءنا السابقين من علماء السلف كان إذا دخل عليهم شهر رمضان تفرغوا في باب العلم لدراسة القرآن، لقراءته ومدارسته وتعريفه والتعريف به وتحفيظه ومعرفة أحكامه وحكمه، لأن الله قد أدخل في هذا القرآن من الأحكام والحكم والآيات والعبر ما يمكن أن يصنع الله به حياة سعيدة كريمة. هذا كتاب الله، وهو إضافة إلى ذلك قراءته أجر وتلاوته ثواب، هو روح الأرواح. الله سبحانه وتعالى خلقنا من قبضة طين ونفخة روح، وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذن أنت في الأصل قبضة طين من الأرض ونفخة روح من الله. مثلت القبضة الطينية فيك هذا الجسم، هذا الهيكل الذي تراه بعضلاتك وعظامك وشرايينك وإلى آخره، وأما روحك التي بها إنسان فهي بقية من هذا الخير الذي أرسل الله له ملكا وأنت في بطن أمك فنفخ فيك الروح، فاكتسبت بذلك الكرامة الإلهية. وجعل الله لكل واحد من هذين الأمرين ما يغذيه وينميه ويبقيه، فجعل للجسم الطعام والشراب والكساء والحذاء إلى آخره، وجعل لهذه الأرواح روحا من جنسها، لأن الجسم الثقيل علاجه وغذاؤه ثقيل خارج من الأرض، لكن الروح نور علاجها نور تنزل من السماء، قال الله عز وجل عنه: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا. روح، سمى الله القرآن روح لأنه روح الأرواح. وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا قرأت القرآن نقى الله روحك، قوى روحك، أصبح هذه الروح في داخل بدنك حية نشطة قوية، تنورت بنور هذا القرآن، وبالتالي تكسب أجرا عظيما. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت عادتهم أن يختموا في كل 7 أيام. كيف؟ احفظوا مني هذا الرقم: 3 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13 ثم المفصل. يعني اليوم الأول يقرؤون 3 سور، اليوم الثاني يأخذون 5 سور التي بعدها، اليوم الثالث يأخذون 7 سور التي بعدها في ترتيب القرآن، والأمر الرابع يأخذون 9 سور التي بعدها، واليوم الخامس يأخذون السور 11 سورة بعد ذلك. 11 سورة، سورة من القرآن، وفي اليوم السادس يقرؤون 13 سورة، يكونون قد وصلوا إلى سورة قاف وهي بداية المفصل، وفي اليوم السابع يقرؤون من قاف إلى الناس فيختمون القرآن في كل أسبوع. من الناس من وفقه الله، ولقد عرفت في حياتي من يختم القرآن في يوم واحد، عرفته وعرفناهم يا إخواني ونعرفهم إلى اليوم، وأذكر منهم أستاذ كان يدرس عندنا القرآن في مسجدنا اسمه مشتاق الله يذكره بكل خير، يقرأ القرآن في ليلة من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، ومرة اتفق مع زملائه أن يسجل القرآن فبدأ بعد صلاة العشاء ما أذن الفجر إلا وقد أنهى القرآن، وكانت واحدة من ليالي الشتاء. نعم، منى من السعودية، تفضلي يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا منى من السعودية، تفضلي يا بنتي.
عندي سؤالين يا شيخ. أول سؤال،
أي
هل إذا سمعت القرآن هل يعني هل تأخذ ثواب على هذا؟
إذا إيش؟
إذا استمعت إلى القرآن.
أحسنت يا بنتي، إذا استمعت إلى القرآن أحسنت يا بنتي، أبشري إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
لقد ارتكبت معصية كبيرة من المعاصي وتبت إليها.
طيب.
فأريد أن أعلم يعني ماذا أفعل، يعني هل هناك شيء أستطيع أن أفعله؟
طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، إن شاء الله تسمعي. نعم. محمد من الجزائر، تفضل يا محمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
بارك الله فيكم وفي برنامجكم هذا الفضيل.
نسأل الله التوفيق يا أخي الحبيب، تفضل أخي الحبيب.
الله يسلمك يا شيخ. عندي شخص قرض لي مبلغ كبير من المال، وقال قال لي عند إرجاعه يجب أن ترجع لي مبلغ ذات زائد، يعني تكلفة الضريبة يفرضها البنك عن المال، يعني في الإدخال والإخراج المال من البنك هناك ضريبة، قال لي لازم يعني تعطيني الضريبة هذه، فما رأي الإسلام في ذلك؟
أنت يعني تريد أن تقرضه وأن تعطيه الضريبة؟
لا هو الذي أقرضني وقال عند إرجاع المال أعطيني حق الضريبة.
أعطيني حق الضريبة،
يعني إحنا البنك عندما نضع المال في البنك يفرض علينا ضريبة في أثناء، يعني سواء
إذن هو أقرضك، هو أقرضك يا بني مبلغ،
هو أقرضني. نعم.
بس تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله. ساقي من الدنمارك، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
حياك الله يا شيخي، عندي سؤال بلا زحمة عليك.
تفضل.
هل يجوز الزكاة نعطيها إلى طالب العلم؟
إن شاء الله، أبشر إن شاء الله.
يا شيخ، أكو هنا قسم من علماء ينطون الفتوى لأنه الأيام الساعات الطويلة، وعدنا إحنا غياب غروب الشمس وغياب الشمس والغروبها، مثال نعم خيط الأبيض من الخيط الأسود، عدنا 3 ساعات أو 4 ساعات يطلع الشمس عدنا،
يعني بعد 4 ساعات يعني معناته تصومون 20 ساعة يعني؟
تقريبا 19 ساعة. صلاة العشاء يبدأ تقريبا ساعة 11:30 بالليل، وصلاة الفجر يكون ساعة 3. وهنالك قسم من العلماء أتوا من دول العربية أنطوا فتوى على أساس إحنا نصوم أقرب دولة المسلمة. الحمد لله والشكر عندنا هنا أبو خالد الشيخ قال لا يجوز هذا، وأعطانا الآية من آيات الله، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك ساقي. أم وليد من المغرب، تفضلي يا أم وليد من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك كريم.
الله يتقبل منا ومنكم، يجعلنا وياكم من المقبولين الفائزين يا رب العالمين، وجميع من يشاهدنا أو يستمع إلينا.
آمين إن شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ.
هاتي السؤال الأول.
زوجي يشتغل في إيطاليا.
نعم.
وفي فصل الصيف يشتغل في البحر يعني وهو صائم.
نعم.
ما حكم الشرع في ذلك؟
يشتغل في البحر.
نعم تجارة يعني يبيع الملابس والمثلجات وإلى غير ذلك.
طيب. يعمل في إيطاليا وفي الصيف يعمل كذلك، وفي إيطاليا ماذا يعمل؟
التجارة.
في التجارة. طيب خير إن شاء الله، قطع الخط. طيب بسم الله نبدأ أولا، بسم الله وبه نستعين وعليه نتوكل. نبدأ بأختنا منى، يقول هل إذا استمعت إلى القرآن لي أجر؟ نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم العلماء عليهم رحمة الله قالوا هذا في الصلاة، ولكن في خارج الصلاة فإن القارئ مأجور والمستمع مأجور. يعني الحمد لله القارئ يؤجر والمستمع يؤجر، لكن على أن يكون عندنا أدب السماع. يعني لا نريد أن يكون السماع استماع للصوت وجماله والتنغيم فيه، وإذا أعجبنا الصوت أو أعجبنا صوت القارئ رأيت الناس يقول الله ما شاء الله. الله ما أدري للآية ولا للصوت، يجب أن يكون الناس عندهم يعني يتقوا الله. كلام الله يقول نعم صح، يعني هل يعجبنا أن نستمع إلى القرآن يعني مرتلا مجودا بصوت حسن؟ نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى عبد الله بن مسعود وقال لقد وهبك الله مزمارا من مزامير آل داود، قال والله يا يقول لقد استمعت لك البارحة وأنت تقرأ القرآن، ولقد أعطاك الله مزمارا من مزامير آل داود، قال والله لو كنت أعلم يا رسول لحبرته لك تحبيرا، يعني جملت صوتي بشكل أكثر. لا بأس، لكن أرجو أن لا يكون الإعجاب فقط بمجرد الصوت، وإنما يجب أن يكون الصوت نعم حسن نسمعه ونستفيد منه ولا إشكال في ذلك، وأن تسمع قارئا جميل الصوت هذا مؤثر جيد، لكن لا يكون التأثير الصوت فقط. أرجوكم تتنبهوا لهذا الأمر، أن يكون عندنا توازن بين حسن الاستماع للصوت وحسن الاعتبار بالكلام، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب تقول ارتكبت معصية وهي الآن تابت. والله يا بنتي أنا أولا أهنئك أن الله يحبك. لماذا يحبك؟ لأنك تبتي. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين، فأنت الآن في مرحلة محبة الله، محبة الله لك لأنك تبتي، ولكن هذه المحبة لا تفرطي فيها. وأنا يعجبني كلام علمائنا السابقين في هذا الباب عندما قالوا إذا تجلت لك معالم الحق ورأيت الطريق الواصل إلى الله وتجنبت ما سواه فسر إلى الله ولا تلتفت، لا ترجع تتذكر أيام الفجور، امضي ولا تلتفت، فإنما يوهن العزائم كثرة الالتفات. ثم قالوا ألم ترى أن الغزال لا يمكن أن يدركه لا أسد ولا نمر ولا كلب صيد، لكن الغزال كلما مر فترة التفت ينظر وراءه فيرى الكلب وراءه وقد فتح فاه فغر فاه وأخرج مخالبه فتخور قوته، تضعف تضعف تضعف، وكلب الصيد أو الأسد يدركه ويقتله. كذلك المؤمن أو المؤمنة المسلم المسلمة التائب التائبة إذا وفقه الله إلى العمل الصالح وتاب إلى الله مما كان قد فعله لا يلتفت مرة ثانية يتذكر أيام والله أيامنا يوم كنا ينفعنا يوم سوينا، إن أنت فتحت الباب للشيطان لكي يدخل إلى قلبك فيفسد عليك توبتك. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي في الله، هأنذا أعود إليكم وأسأل الله أن يبارك في من يستمع إلينا من خلال إذاعة ألف ألف إف إم أو يشاهدنا عبر هذه القناة الطيبة المباركة، ونسأل الله للجميع التوفيق. طيب أعطنا الأخت روضة من قطر، تفضلي يا روضة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مرحبا بك يا روضة من قطر، تفضلي.
جزاك الله خير يا شيخ على ما تبذل من جهد في رمضان على الإجابة على الفتاوي والأسئلة.
نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق يا أختي، تفضلي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، أنا إن شاء الله بسافر يعني بعد أسبوع كذا على أمريكا.
نعم.
أنا راح أسافر من قطر يعني الساعة 9 صباحا.
نعم 9 صباحا.
راح أوصل هناك يا شيخ يعني الوقت هناك أطول طبعا، يمكن أوصل هناك 9 صباحا بعد، أنا بيننا بين 15 ساعة.
نعم.
فمتى أفطر يعني أفطر على وقتنا الأصلي اللي هو وقت قطر أو على وقت أمريكا؟
طيب أبشري إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال الثاني.
السؤال الثاني مفهوم البركة يا شيخ، ممكن تشرح معناه يعني هل هو مرتبط بناس معينين أو هو صدفة أو كيف؟
أنا أبشري إن شاء الله معين. طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالإجابة على أخينا الكريم محمد، يقول شخص أقرض لي مبلغا جيدا كبيرا، ولكنه اشترط علي أنه إذا أردت أن أعيده وأن أعيد معه تكاليف ضريبة التي يطلبها البنك ممن يدخل فيه مبلغ. أنا أقول له بصريح العبارة، يا محمد لا تعطي صاحبك الذي أقرضك إلا نصيبه فقط، وهو إن كان يريد أن يكون محسنا فليحسن إليك بالمبلغ وبالضريبة، لا تعطيه شيئا، لأن أي زيادة على القرض فهي ربا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا أشد عند الله من 36 أعوذ بالله زنية يزنيها الرجل في الإسلام، فلا تعطيه شيئا. أراد أن يحسن فليكمل إحسانه، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأكن ستكون الضريبة بالنسبة للمبلغ الكبير الذي أعطاك أمر بسيط، فما دام أحسن في الأولى فليحسن في الثانية حتى لا يتسبب في إثمك أو إثمه هو. أخي ساقي يقول هل يجوز الزكاة لطالب العلم؟ والله نقول إذا كان هذا الطالب للعلم يتعلم علما نافعا مما ينفع الله به الأمة، سواء كان من علوم الدين أو الدنيا النافعة، وهو ليس عنده مصدر يكفيه، نعم نعطيه لأننا أمة العلم، فلا بأس أن يعطى من الزكاة وهي في باب في سبيل الله. نعم. ثم يقول الصيام عندنا يعني حوالي 19 ساعة، ويقول يعني بدأ يصرح لنا متى العشاء الساعة 11 والفجر 3 إلى آخره. دعنا أولا نتكلم على قضية الصيام. الصيام يا إخواني 19 ساعة في أجوائكم الباردة اللطيفة السهلة ذات الهواء ما شاء الله العليل، وربما نزلت عليكم الأمطار، وربما رأيتم درجة حرارة لا تتعدى تقريبا حوالي 19-20 درجة، يعني كأنكم 23 ترى يبدأ البرد، يعني 23 درجة يبدأ إحساس الإنسان بالبرودة. فإذا أنتم تعيشون هذه الحالة، طب سلوا هؤلاء الذين يعني يصومون في مثلا في الصحراء، يصومون في الأماكن الموجودة على ضفاف البحار في تهامة، عندنا في مكة، إخواننا في الخليج العربي، يعني عندهم درجة الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية، وصيام عندهم 11-12 ساعة أكبر مشقة من 20 ساعة عندكم. يعني علينا أن نتقي الله. مع ذلك نحن نقول إذا أصيب العمال الذين يشتغلون بالأعمال القاسية، الأعمال التي تحتاج إلى مجهود غير عادي، وأصيبوا بضرر من هذا، نعم قد أفتت مجامع الفقهية، بس بشرط أن يكون فوق 20 ساعة، 19 يعني أذكر لكم أنا ذهبت ألقي محاضرات وأمشي بالسيارة من مدينة إلى مدينة ومن مكان إلى مكان لإلقاء محاضرات في شمال بريطانيا في منطقة درهم وأمثالها، وكنا نصوم 18 ساعة ولا نصاب بأي شيء من الإعياء والتعب، وأنا جربت ذلك بنفسي. فإذا أنا أريد أن الناس يتقوا الله ما يجعل من هذا الباب، لكن مع ذلك نحن نقول لمن كانت أعمالهم أعمال شاقة أعمال قوية، واحد متعلق في عمارة في السجالة وكذا، واحد يعمل في حفر، واحد يعمل في كذا، يعني إذا كان هناك أعمال شاقة قاسية شديدة وأصيب أهلها بشيء من العناء الشديد، نحن نقول لا بأس أن تقيسوا على أقرب بلد، وأسأل الله للجميع التوفيق. أم وليد تقول زوجي يعمل في إيطاليا وفي الصيف كذا، ما أكملت للأسف الشديد سؤالها، مع أني كنت أتمنى يعني أن تكمل سؤالها، لعلها تتصل بنا مرة أخرى، ونسأل الله للجميع التوفيق. أختي روضة من قطر تقول أنا سأسافر إلى أمريكا، ستقلع الرحلة في الساعة 9 ونصل تقريبا في الساعة 9 صباحا من اليوم الثاني، كيف أفطر؟ أين أفطر، على قطر ولا على المكان الذي أنا فيه؟ والله أنا أقول يا أختي يا روضة، في هذا اليوم الذي سيصبح فيه اليوم ممتد، طبعا هو ما في شك أنت ستلاحق الشمس، وإذا لاحقت الشمس سيطول عليك المسافة، ستطول عليك لأن الشمس تمضي إلى الغرب وأنت متجهة إليها، نعم، فقد يطول عليك يعني هذا اليوم، وبالتالي أنا أرى أن هذا اليوم تفطري، والحمد لله قد أعطاك الله سبحانه وتعالى فسحة. لكن لو أردت أن تصومي وأنت مصممة على الصيام، فأنا أقول في هذه الحالة لا تفطري إلا إذا غربت عليك الشمس في الموقع الذي أنت فيه. يعني إذا كانت الشمس أنت ستقلع الساعة 9 صباحا وسيدخل عليك الليل وستستأنفي يوما جديدا، لأن هذا الليل ستستأنفي بعده يوما جديدا، هذا اليوم، نعم، إذا كنت ستسافر 9 صباحا فإذا غربت الشمس عليك وأنت في الطائرة افطري خلاص وتوكلي على الله. نعم تفضل الله يرضيك. كان عندها سؤال عن مفهوم البركة، إن شاء الله نقوله بعد الاستطلاع. تفضل
فضيلة الشيخ، حاب استفسر عن تذوق المرأة للطعام في حال طبخها في نهار رمضان.
اللهم صل على رسول الله. يسأل أخي الكريم عن المرأة هل لها أن تتذوق الطعام في رمضان وهل يؤثر ذلك على صيامها؟ قد ذكر أهل العلم أن للمرأة أن تتذوق طعامها، قد يكون فيه ملح زيادة أو البهارات فيه زادت أو نقصت، تتذوقه وإذا من باب الاحتياط يعني تتمضمض وتخرجه إلى الخارج، لكن الذوق وحده لا يضر. لكن ليش معناته أنها تتذوق؟ تملي الملعقة وتشرب. الذوق أن تضع يدها ثم تذوق بطرف لسانها. أما واحد تقول الذوق لها هات اغرف الملعقة، الحمد لله أجاز لنا العلماء أن نتذوق الطعام، وقد لا تأتي بملعقة الطعام، تأتي بملعقة اللي تغرف بها، يعني لا هذا ما يجوز. طيب تفضل.
ما حكم الأفطار ناسيا في صيام التطوع؟
يسأل أخي الحبيب عن الأكل ناسيا في صيام التطوع. أقول لك ولإخوة المشاهدين والمستمعين، الأكل والشرب وأنت ناس غير متذكر، سواء كان في صيام الفرض أو في صيام التطوع، لا يؤثر عليك وصيامك صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن بقي مسألة، لو أنك رأيت إنسانا في رمضان يأكل أو يشرب، هل تنبهه أو تسكت؟ يقول أهل العلم إذا كان حال هذا الرجل الذي أمامك تعرف أنه من أهل الصلاح والاستقامة، وعرفت تاريخه، ما بدأ تاريخه في هذه اللحظة، تعرف أنه من الصالحين الصادقين الأخيار الذين لا يتعدوا حد الله ولا يتجرأوا على معصية الله، اتركه. وبعد ما انت يقول يا أخي ألست صائم؟ يقول لك آه والله أنا صائم صحيح. أي أما إذا كان الحال أنه معروف بالفسق ومشهور عنه أنه يتعدى حدود الله، أو أنه مستور الحال، فإنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليك أن تذكره. قد يقول البعض يعني أذكره إذا كان فويسقا؟ إيه نعم، لأن هذا الفاسق الغالب عليه أنه يتجرأ، فأنت تنهاه عن هذا المنكر. فإذا قال نسيت قلت الله، قل الله يعذرك يا أخي. وإذا كان يعني متجرئا فأقل شيء يا أخي تكف شره. إيه نعم. أما الصالح أنت تعرف أنه رجل حياته كلها ممتلئة بالعمل الصالح بالخير بالصيام، يصوم الاثنين والخميس، وأنت تعرفه عن قرب، تعرف صاحبك يقينا، ومن الناس الذين يحبون فعل الخيرات ويكرهون المنكرات وكذا، لا إذا رأيته دعه فإنه يستمتع بمنحة الله، فإنما أطعمه الله وسقاه. في سؤال لأختنا روضة عن قضية البركة، تقول ما مفهوم البركة؟ البركة فيض من الله لا تنال إلا من الله، ليست متعلقة بشخص معين يقول هذا شخص بركة، هذه امرأة بركة، لا، البركة منحة من الله يضفيها على من يشاء، يعطيها من يشاء. قد يكون هذا الرجل صالحا، قد تكون هذه المرأة صالحة، ما تكون البركة منبثقة من ذاتها، وإنما قد تطلب منها أو تطلب منه أن يدعو الله لك، فإذا دعا الله لك هذا شيء عظيم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر وهو يسافر يا أخي لا تنسنا من دعائك. يعني إذا رأيت رجلا صالحا أو امرأة صالحة أو عالما صالحا أو رجلا فاضلا وطلبت منه أن يدعو لك بالخير لتنال من الله البركة، لأن البركة من الله وليست من غير الله، لا من شجر ولا حجر ولا بشر ولا ملك ولا أحد، من الله الذي لا إله إلا هو. ولكن الله عز وجل قد جعل في الأرض رجالا صالحين أنت تطلب منهم الدعوة يدعو لك، فقل أدعو الله لي أن يبارك الله لي في أرزاقي، أن يبارك الله لي في ذريتي، لا بأس. نعم، كان الصحابة يعني يتقربون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فلما توفي قال عمر رضي الله تعالى عن العباس يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كنا نستسقي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فادعوا الله لنا أنت، لأنك أنت رجل صالح فيك خير، وإن شاء الله ربنا يعطينا الخير والبركة من خلال دعائك. طيب، بسم الله، تفضل. أم طلال.
السلام عليكم.
طلال تفضل يا طلال من إيطاليا، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله كما أحببتنا فيه يا أخي الحبيب.
يا الشيخ، عندي زوجتي مريضة، أريدك أن تدعي لها بالشفاء إن شاء الله.
طيب، الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين.
ما تستطيع صيام تفطر، فماذا نعمل؟ فنقضي عنها بالإطعام مسكين كل يوم.
هل هي مريضة مرض مزمن ملازم لها؟
مش مزمن على طول، بس على طول مرضان الشيخ، يعني في السنة دائما على طول على الدكاترة على طول. يعني
إذا كان الأطباء قد قالوا بأن مرضها لا يرجى برؤه، خلاص أطعم عنها عن كل يوم مسكين.
إيه، مرضها شوية صعبة. إيه،
إيه؟
في نقص الدم، نوع من الدم، في عندها نقص نوع من الدم.
آه، طيب على أي حال إذا كان عندها يا أخي الحبيب هذا المرض الله المستعان، أسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يرزقها الرضا بالقضاء، ونسأل الله أن يحفظها ويكرمها ويجعلها وإياكم وإيانا ومن يشاهدنا ويستمع إلينا ممن طال عمره وحسن عمله. لكن أقول إذا كان الأطباء قد قرروا أنه مرض مزمن، أطعم عن كل يوم مسكين وجبة مشبعة أو كيلو ونص من الطعام، ولو جمعتها كلها يعني ما يكفي للقضاء لكي تطعم عن الشهر كله، تجيب لك بارك الله فيك يعني تقريبا حوالي 40 كيلو كيلة من الأرز أو من القمح، وتضعه في بيت من بيوت الفقراء، وإن أضفت إليه شيء من الأدم واللحم جزاك الله خيرا.
الله يجزيك الخير يا شيخ، شكرا.
مرحبا. فاصل يا أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم ولازلت معكم الآن في أسئلة الفيسبوك. هذه خديجة تقول: السلام عليكم، قامت خالتي بكتابة منزلها الصغير في اسمي أو باسمي، وكان ذلك في حياتها، والآن بعد مماتها أسألكم فضيلة الشيخ، هل حلال أن أملك هذا المنزل أم لا، علما أنه ليس لديها أبناء؟ يا ابنتي الكريمة، إذا كانت خالتك قد أعطتك هذا المنزل في حياتها واستلمت هذا المنزل، تستلمي إما أوراقه وإما مفتاحه وإما أن تبدأ التصرف فيه، فهي هبة لك في الحياة، خذيه بارك الله لك فيه. أما إذا كانت قد قالت ولم تستلمي، بقيت إما في يدها هي التي تؤجره وتتصرف فيه وما عرف الناس أنها أعطتك، يعني إلى الآن هو في يدها، فهو من ضمن التركة، لأن الهبة إنما تملك بالقبض إذا قبضها صاحبها. طبعا القبض كل بحسبه، قد يكون القبض بالنسبة للبيت أن تسلمك المفاتيح أو تكتب الصك باسمك وتسلمه لك، تقول خذي يا ابنتي خلاص الحمد لله. وإن كنت قد قلت بأنها كتبت هذا، إن كانت قد وثقت هذه الكتابة توثيق أو أشهدت على ما كتبت، إن شاء الله يعتبر هذا لك. والسؤال الثاني يقول خالد خليل: سؤالي عن الزواج من أهل الكتاب لمدة معينة، أصلحك الله يا خالد، هذه لا يفعلها إلا الروافض. على أي حال، ليس هناك في الإسلام زواج مؤقت، لا من أهل الكتاب ولا من أهل الإسلام، ليس عندنا إلا الزواج المستمر الذي لا ينقضي إلا بالموت أو الطلاق أو الخلع، الأسباب الشرعية المعروفة. أما واحد يتزوج فترة ثم يخرج، هذه المتعة التي يفعلها أعوذ بالله هؤلاء الروافض، والتي تعتبر نوع للأسف الشديد من الفجور، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يجوز يا إخواني أن تعبثوا بدينكم في بلاد الغربة حتى تعطوا الصورة السيئة عن دينكم للآخرين. أنت تريد أن تتزوج كتابية، لن نمنعك، لكن عليك أن تعلم أن هذه المرأة التي تريد أن تزوجها يجب أن تكون عفيفة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنة يعني العفيفة، مش اللي حصلتها في المرقص، لا، العفيفة الطاهرة، فلا بأس تزوجها، ولعل الله عز وجل أن يكرمك بأن تسلم وتصبح إن شاء الله تعالى أما لأولادك المسلمين إن شاء الله. إيميل، بسم الله، يقول هذا نسمة، تقول: السلام عليكم الشيخ الفاضل، أنا أنيسة من الجزائر، أنا أمي وأبي متشاجران ولا يتكلمان بعضهم البعض، كان يتناقشان على موضوع ثم انتهى بهم الحديث إلى شجار كبير، أهان أمي كثيرا كثيرا مع العلم أنها هي على الحق، وهي دائما ما تتساهل معه وتنسى ما حدث، لكن هذه المرة غاضبة جدا ولا تتكلم معه وهو لا يتكلم معها، انصحني يا شيخ ماذا أفعل؟ أفعل أقول هذه أيام المصالحة، أيام رمضان، أيام نسيان المآسي، وعلينا أن نتذكر الأيام الطيبة، وعلينا أن يعني قومي أنت بهذا الدور ولتكن أمك. يا إخواني والله ما زاد الله عبدا بتواضعه إلا عزا، ما زاد الله عبدا بتواضعه إلا عزا، عزا في الدنيا والآخرة. وإذا كانت أمك هي المتسامحة فلتبشر، لأن الله قد قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهي محسنة. تفضل اتصال. أم سعد من الجزائر، تفضلي يا أم سعد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا أعاني من مرض في المبايض، فتناولت دواء من أعراضه الجانبية حدوث دورة شهرية، وبعد انتهائها بأربعة أيام تحدث دورة شهرية أخرى وتدوم نفس مدة الفترة الأولى،
وهي أقل.
أنا أسأل هل يمكنني الصوم والصلاة بهذا الحيض أو لا؟
وهي تتواصل الدورة الأولى والثانية
منقطعة، تنقطع لمدة أربعة أيام ثم تعود مرة أخرى.
طيب، وتستمر لأقل من 15 يوما، إذا أضفنا الدورة الأولى إلى الثانية يكون الثنتين، أقل من 15 يوم؟
لا، 15 يوم وطمع أكثر.
لا يعني إذا أضفنا الدورة الأولى إلى الدورة الثانية تعتبر أقل من 15 يوم؟
لا أكثر.
أكثر من 15 يوما.
نعم.
على أي حال إذا كان الدم الذي ينزل كمثل دم الدورة فهي الدورة يا بنتي.
نعم.
الله يعينك. نعم. حسن من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
اللهم آمين.
أريد إرسال زكاة المال إلى المغرب عن طريق البريد السريع. سؤالي هل تكاليف الإرسال يتم خصمها من المبلغ؟ السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني، الأخت التي اتصلت من المغرب بخصوص زوجها الذي يشتغل بإيطاليا.
نعم.
زوجها يشتغل بشتاتي، يعني يبيع المثلجات وكل ما ذلك عن طريق شتاتي، وتعرفون ماذا يقع في الشواطئ الغربية.
في في الشواطئ. الأخت سألت وهو يبيع هذه البضاعة في على الشواطئ.
على الشواطئ قالت البحر ما هي قصدها الشاطئ.
إيه.
هل عمله حلال أم حرام؟
لحظة يا أخي خليني الله يرضى عليك يا حبيبي يا حسن. أستفسر منك عشان أكون على بينة.
نعم.
هذه الثلاجات التي يبيعها والأدوات يبيعها لمن يستخدمها في الخمر ولا هذه يبيعها لكل الناس؟
يبيعوها لكل الناس. وتعرفون الشواطئ هنا في إيطاليا وفي فرنسا وفي أن النساء شبه عاريات.
يعني يبقى في الشواطئ والنساء شبه عاريات.
هذا هو سؤالها.
طيب جزاك الله خيرا وأبشر نجيبك على سؤالك وننبهها إلى ما يفعل زوجها. عزيزة من ليبيا تفضلي يا عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أعطيه شخص 2000 دينار صاحب محل.
نعم.
ويعطيني هرين كل شهر 50 دينار.
يعطيك
معه في الربح والخسارة.
يعطيك كل شهر 50 دينار. أيوة.
وما العلم أني معه في الربح والخسارة.
خاضعة للربح والخسارة.
نعم. هل يجوز له تحديد المبلغ وهل هذا حلال أم حرام؟
طيب خير إن شاء الله أقول لك إن شاء الله. طيب بسم الله نبدأ بأخونا الأم سعيد. الحقيقة أم سعد من الجزائر على قضية الدورة. أريد كذلك الله يرضى عليك أنك تسألي طبيبتك احتياطا عن هذا الدم. إذا كان الدم مثل دم الدورة تماما فهي دورة، أما إذا كان نتيجة لخلل في الهرمونات وليس الدورة ولونه غير دم العين يعني أريد أن تستشيري. أما هو في الأصل إذا كان الدم مثل دم الدورة فهي دورة، لكن استشيري إضافة إلى ذلك طبيبتك التي تتعالج عند أخي حسن. يقول زكاة المال أريد أن أرسله إلى المغرب ولكن أريد أن أحسب منه التكاليف في البريد السريع من نفس مال الزكاة. والله يا أخي الكريم إذا كان من سترسل له هذا المال قد حددته، هذا الفقير المحدد هو الذي قال لك أنا وكلتك في أن تستخرج من مال الزكاة الذي سترسله لي التكاليف وترسل المبلغ، وإلا فإن الفقير يجب أن يصل إليه المال كاملا حقه كاملا وليس البريد من العاملين عليها. إذن وبالتالي لا بد أن ترسل له الزكاة كاملة إلا إذا كنت سترسله إلى شخص معين ممن يستحقون الزكاة واتصل عليك بالهاتف وقال لك يا أخي أنا وكلتك في أن ترسل لي هذا المبلغ، وكذلك اخصم منه تكاليف إرسال السريع لأنني بحاجة إليه، وإلا يا أخي فتصدق بهذه القيمة للبريد السريع وأوصل له حقه كاملا لأنه حق الفقير في مال الغني، هذا المال له لا يجوز لك أن تتصرف فيه، يصله كاملا نسبة 2.5% تصل إليه كاملة. الأخ الذي يعمل في الشواطئ، والله يا أخي إذا كان بيعه في الشواطئ وهو يرى هذه المنكرات وقد يفتن فيها فالله يقول ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإذا كان حتى شواطئ اللهم سلم يا رب. الأخت عزيزة، شوفي يا إخواني، في عندنا نوع من التعاملات الإسلامية اسمه المضاربة. والمضاربة واحد يشتغل بجهده والثاني بماله، فيأتي صاحب المال إلى صاحب النشاط التجاري والذي له ممارسات ناجحة، يقول خذ هذا المبلغ تاجر فيه في النوع الفلاني في العمل الفلاني، وما ينتج من الربح نتقاسمه بالنسبة وليس بالمبلغ. ما يقدر يحدد، إذا حدد المبلغ الربعي بطل هذا العقد، وإنما يكون الاتفاق على النسبة. طيب، إذا كانت مضطرة هذه الأخت أنها تريد مبالغ في كل شهر معين، نقول لا يصلح أنها أحدد، ولكن قد تقول له يا أخي اقرضني على ذمة هذا العقد، اقرضني كل شهر 50 دينار. وإذا خرجت نتيجة هذه المضاربة إن كنا قد ربحنا أكثر من ذلك فأعطني ما زاد، وإن كنا قد ربحنا أقل من ذلك أعطيتك حقك، وإن كنا قد خسرنا فاعتبر هذا المبلغ قرضا في ذمتي أسدده لك. لأنه لو خسرت الصفقة العامل يخسر جهده وصاحب المال يخسر ماله، فكيف يدفع لها 50؟ انتبهوا، لا يصح. أما هذا إذا كان في عقد المضاربة، لكن إذا كان قد كيف نفسه في عقد آخر، قال أنا أشاركك في هذه الدكان، أنا عندي دكان فيه مجموعة من البضائع، سأجعلك يعني سأقسم هذا الدكان إلى 100 سهم، اشتري مني منه كذا سهم، وما ييسره الله من الأرباح أنا أرسل لك شهريا حقك. هذا نوع، هذا شراكة مباشرة. على أي حال، نسأل الله لنا ولكم الربح الحلال. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.